الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أخاتم الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنفتح صفحة نيف باب الجنائز، كتاب الجنائز، الصلاة على الميت. فضلها طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن له قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. حديث متفق عليه. وفي رواية مسلم: أصغرهما مثل أحد، يعني جبل الواحد اللي هيصلي على الجنازة لقيراط، واللي هيدفنها طبعا الرجال بيوصلوا لغاية المدافن يدفنوا الميت، ده ليه قيراطان. سألوا: القيراط ده يعني يعادل قد إيه؟ قال لهم: جبل حسنات، جبل عظيم، جبل من الحسنات. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. جبل أحد معروف طبعا في المدينة، جبل كبير جدا زي جبل المقطم كده عندنا. كل ده فضل الصلاة على الجنازة والرجل إن هو يذهب بقى لغاية المدافن لما يدفنوا الميت. حكم الصلاة على الجنازة إيه؟ الصلاة طبعا على الميت من فروض الكفاية، وهذا مجمع عليه أهل العلم، وإحنا بينا يعني إيه فرض كفاية، اللي هو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. ففروض الكفاية يعني إيه فروض الكفاية؟ يعني مجموع المسلمين يقوموا بيه، مش لازم كل المسلمين واحد مات يخرج 2 مليار مسلم يصلوا عليه، لا خلاص مجموعة صلت انتهى الموضوع. الأذان من فروض الكفاية، مش لازم كل المسلمين يأذنوا، لكن مجموعة متولية الأذان، والأذان بيرفع 5 مرات في اليوم، انتهى الموضوع. فاهم قصدي كلمة فرض كفاية يعني ايه؟ خلاف فرض العين، اللي هو فرض عين على كل شخص، فرض عين على كل شخص يصلي، فرض عين على كل شخص يتعلم الوضوء، فرض عين على كل شخص يتعلم امور دينه اللي هيطالب بها امام الله. في حديث ابي هريره برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال: هل ترك لدينه فضلا؟ فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، والا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، أو إن ترك مالا فلورثته. إيه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيبوا له حد عشان يصلي عليه، رجل مات، بيسأل أول الرجل مات ده عليه دين؟ فيقولوا آه عليه دين. طب عنده فضل؟ عنده فلوس يعني تسدده منها الدين؟ ماشي يصلي عليه. طب عارف انه مات وعليه ديون ومعهوش وما تركش مال يسدد بيه الدين ده، يقول: صلى على صاحبكم، مش هصلي عليه، صلوا انتوا عليه. ويمتنع عن الصلاه عنه. ليه؟ زجر، زجر، عشان يبين انه هذا الشخص اللي استدان وهو يعلم انه ما عندوش مال يسدد بيه الدين امر مذموم وحرام ولا يجوز. ودي بيحصل فيها كتير مسلمين النهارده. الام عايزه تتجوز بنتها وعايزه تتجوزها بمستوى معين، هي لا تملك، تروح تشتري أجهزة غالية جدا وتشتري جهاز لبنتها غالي جدا مش قد مستواها، وتستلف من هنا وهنا وتستدين، وبعدين تيجي بعد كده ما تعرفش تسدد. طب ده حرام. جوزيها على قد إمكانياتك، على قد المستوى اللي انت فيه، على قد ما ربنا ييسر. احنا مش مسؤولين ان احنا نجيب لاولادنا احسن حاجة واعلى حاجة، ربنا ما امرناش بكده، احنا اللي بنحمل انفسنا فوق طاقتها. فصلوا على صاحبكم في امر بالوجوب للصلاة. الشاهد ان الصلاة على الميت واجبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن اللي ماتوا عليه دين، لكن يأمر الصحابة ان هم يصلوا عليه، لا يجوز ابدا ترك الميت بغير الصلاة عليه، رواه المسلم. طيب هل تشرع الصلاة على الشهيد اللي قتل في المعركة؟ معركة طبعا هو خرج يجعل كلمة الله اللي هو عليا، هل الشخص ده لما يموت يصلي عليه ولا يدفن من غير صلاة؟ في نزاع من اهل العلم. حديث جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا شير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. فالأول حديث هو في صحيح البخاري أنه قتل أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل مين أكثر واحد معه قرآن ويقدمه في الدفن. بس يقول لك لما كانوا بيعرف أن دول ماتوا وبيعرف بس مين اللي اكثرهم قران فيقدمه في الدفن، لكن ما كانش بيصلي عليه ولا بيغسله ولا حاجه، هو كده ياخده بدمه ويحطه على طول في القبر، ولا يغسله ولا يكفنه ولا يصلوا عليه زي وهو كده، ياخدوهم ويدفنوهم بحاله. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فالحديث برده في البخاري. فأنا أصبح هنا عندي حديثين ظاهرهم التعارض. اسحي معايا بقى عشان الحتة دي مهمة لطالب العلم. أنا عندي دلوقتي نصين، ممكن يكونوا آيتين قرآنيين، ممكن يكونوا حديثين، ممكن يكون آية وحديث يحصل بينهم تعارض. فيقف طالب العلم مش فاهم الموضوع، ولو إيمانه ضعيف شوية يبتدي يشك، إيه ده؟ الحديث ده عكس الحديث ده، الآية دي بتخالف الحديث ده، الآيتين دول في بينهم تعارض. لا في تعارض في القرآن بعضهم ببعض، ولا في تعارض في السنة بعضها ببعض، ولا في تعارض بين السنة وبين القرآن. أمال في إيه؟ في عدم فهم في الأذهان، في ضيق في الأفهام. لكن القرآن والسنة ما فيهمش تعارض ولا تضاد ولا حاجة خالص. إحنا اللي ممكن يكون الشخص علمه ضعيف فمش فاهم الموضوع. طب أنا عندي دلوقتي حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم فات قتل أحد وحطوهم في اللحد من غير ولا كفنهم ولا غسلهم ولا صلى عليهم، والحديث البخاري. وعندي حديث تاني إنه خرج وصلى على بعض قتل أحد. أجمع إزاي؟ الجمع يبقى يسير بإذن الله. انه اكثر العلماء على انه من اكثر منهم على ان عدم الوجوب، خلي بالك مش واجب، لا يجب ان احنا نصلي على الشهداء اللي قتلوا في المعركه، لا يجب. في فرق بنقول عدم الوجوب فرق بنقول استحباب. لا يجب يعني مش واجب، يعني لا يأس المسلمين اذا تركوا حد من اللي مات في المعركه بدون ما يصلوا عليه او يغسلوه او يكفنوه. دلوقتي في قتال بينه وبين اليهود مثلا، خرجنا دلوقتي والامام امام المسلمين قال الحي على الجهاد، يلا نخرج نجاهد اليهود. حصل الناس ماتت في المعركه، اللي موجودين خدوا الناس اللي ماتوا دول شالوهم زي ما هم كده ودفنوهم في القبر بدون ما يغسلوهم ولا يكفنوهم ولا يصلوا عليهم. هل ياثروا؟ لا. ليه؟ لان تكفين الشهيد وغسل الشهيد والصلاه على الشهيد مش واجب، قد تكون مستحبه لحديث عقبه ابن عامر. خلاص. ولذلك ذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي واحمد الى عدم وجوب الصلاه على الشهيد، وخالفهم في ذلك اخرون قال لا، شهيد المعركه واجب الغسل ان هو تغسلوه، واستدلوا بحديث عقبه بن عامر. وده مذهب ابي حنيفه. الامام احمد بن حنبل قال كلام لطيف جدا وعالي جدا وكلام متزن، ولما لا يعني هو امام، كما نقل عنه الحافظ في الفتح قال الصلاه على الشهيد اجود وان لم يصلوا عليه اجزا. بس كده، عايز يصلوا على الشهيد حاجه جميله، طب ما صليتوش يجوز، لان النبي ترك الصلاه في وقت وصلى في وقت، يبقى مفيش تعارض بين الاحاديث. ترك الصلاه على بعض شهداء احد ودفنهم على طول، وبعض شهداء احد برضه صلى عليهم. يبقى في ناس كان بيصلى عليهم وفي ناس ما صلاش عليهم. ليه؟ حسب ظروف الحرب، حسب الظروف اللي كانوا فيه. لكن لما ترك الصلاه على بعض الشهداء دل على عدم الوجوب، ولما صلى على بعض الشهداء دل على الاستحباب. يبقى ده جمع بين الاحاديث لما فيش بينها تعارض وفضل الله تعالى. طيب الطفل يموت، الأطفال بتموت، نصلي عليها ولا ما نصليش عليها؟ وهل الصلاة عليها واجبة ولا مستحبة؟ طب والسقط؟ أم تقول كحامة تقول لك سقطت في الرابع ولا في الخامس، السقط اللي نزل من الأم ده يتصلى عليه برضو ولا ما يتصلاش عليه؟ عندي حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلي علي ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه. خلاص، حديث صحيح اخرجه بقى ابن حبان واحمد والبيهقي وابو داود والنسائي وابن ماجه جمله من العلماء. حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه، ندعى لوالديه بالمغفره والرحمه. طيب، وعن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. يعني إيه استهل؟ يعني إيه استهل الصبي؟ استهل يعني نزل من بطن أمه بيصرخ، نزل بطن أمه بيصرخ، وبعد ما نزل بطن أمه بيصرخ مات في نفس اللحظة، فيقول لك دي سقطت. هو نزل بيصرخ وبعد ما صغر مات مثلا، يبقى يتصلى عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. يبقى بعد 4 شهور، 20 يوم، يعني 4 شهور ينفخ الروح في الجنين. يبقى الأم اللي بتسقط وهي في الحمل في الرابع أو في الخامس، هيبقى العلماء لهم قول في مسألة الصلاة على هذا السقط. ابتداء ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الصلاة على الطفل ده كده أولا، وحجتهم طبعا حديث المغيرة اللي هو تقدم واللي هو حديث صحيح. وعلي عامة المسلمين سلف الخلف أطفال منهم الأئمة الأربعة، طفل يموت سنة سنتين ثلاثة أيا كان يتصلى عليه. اختلفوا هو في الصلاة على السقط، الأم اللي سقطت تقول لك أم كانت حامل وسقطت. ذهب أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز الصلاة على السقط حتى يستهل. يعني أم نزلت كانت حامل مثلا في 2 شهر في 3 في 4 كان، بس الطفل نزل ساكت ما بيتكلمش. الأئمة الأربعة قالوا ما يصليش عليه طالما ما استهلش. خلاص؟ كل الأئمة أحمد ومالك والشافعي اختلفوا طبعا في صلاة على السقط، فذهب أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز الصلاة على السقط حتى يستهل. إن استهل صلي عليه، وإن لم يستهل صلي عليه حجته وحديث جابر. ده بالنسبة لمين؟ للسقط. وذهب أحمد إن عن السقط إن لم يستهل لكن تم 4 أشهر واتنفخ فيه الروح يصلي عليه. اسحي معايا. يبقى السقط أنا عندي صنفين. سقط نزل، سقط نزل لم يستهل، يعني نزل السقط كده وما فيش استهلال، ما صرخش. يعني إيه استهلال؟ يعني صرخ، عيط بتاع أي صوت؟ لا، نزل ساكت خالص. قال ما يصلاش عليه. بس الإمام أحمد قال حتى لو نزل بغير استهلال، يعني ما صرخش وما قالش أي حاجة، بس كان تم 4 شهور في بطن أمه، قالك لا يصلي عليه حتى لو لم يستهل. ليه يا إمام؟ قال لأنه 4 شهور نفخ في الروح فأصبح بني آدم، ففي الحالة دي نصلي عليه. ده قول الإمام أحمد مسألة السقط اللي هو تم 4 شهور يعني نفقد فيه الروح. وده طبعا يعني الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. الراجح عندك أهو تعقيب التعريح في صفحة 106، راجح عندي ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن السقط إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل يصلي عليه. ابتداء كده الحديث جاب المتقدم. أعتقد والله أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره أن السقط إذا لم يستهل وقد بلغ 4 أشهر صلي عليه، وذلك حديث ابن مسعود كما في الصحيحين وفي الحديث إن هذا العمر ينفق فيه الروح. خلاص؟ طيب، هل يصلي على بعض الميت إن وجد؟ نسأل الله السلامة. الناس مثلا يموت في حادثة طيارة، في سفينة في البحر، في حادثة أي حاجة، يبقى أشلاء يقول لك إحنا رمينا الميت حتت حتت، نسأل الله السلامة، ولا وجدوا جزء من الميت مش كل الميت، هل يصلوا عليه ولا ما يصلوش عليه؟ بين الفقهاء نزاع في هذه المسألة. ذهب قوم إلى جواز الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوا من أعضائه، رجل أو إيد أو نحو، يعني من أعضائه رجلا أو يدا أو نحو. وحجتهم بعد أثار وردت عن الصحابة في هذا، ده من مذهب مين؟ الشافعي وأحمد وابن حزم. وقال آخرون لا يصلي على بعض الميت حتى لا تتكرر الصلاة عليه كلما وجدوا عضو، وده مذهب أبي حنيفة ومالك. أنا عندي دلوقتي قدام حاجتين بين العلماء. فريق قال لو جينا جزء ميت يتصلى عليه، وفريق قال من العلماء لا، لو وجد روح جزء ميت راسه ورجله بتاع ما تصليش عليه، لانه كل بقى ما هلاقي جزء ميت نصلي عليه تكرر عليه الصلاه، فرفضوا ده. ويعني الراجح والله اعلم انه في صفحه 108 جبلت الترجيح، والذي ارجح في هذه المساله وذهب اليه الشافعي واحمد بن حزم من صحه الصلاه على بعض الميت، لان حرمه الميت باقيه، فان ذهب بعضه لم تذهب حرمته. اما من قال لا يصلى على عضو حتى لا تتكرر الصلاه كلما وجد عضو من اعضاء الميت، فنقول وبالله التوفيق حتى لو تكررت الصلاة على الميت فلا مانع من ذلك. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء لما علم بموتها، وقد صلى عليها وقد صلى عليها الصحابة، لأنه غير جائز دفن ميت بغير صلاة. والله تعالى أعلم. فهمت بقى رجحنا ليه قول الشافعي وأحمد وابن حزم إن إحنا لو لقينا جزء الميت نصلي عليه، طب لقينا جزء تاني نصلي عليه وهكذا. طب التكرار ده في مانع؟ ما فيهوش مانع. ايه الدليل؟ امرأة تقوم المسجد وكانت قايمة على نظافة المسجد في عهد رسول الله، سأل عليها الصبح، سأل عليها قالوا ده ماتت امبارح ودفناها، قال لهم طب ليه ما قلتوليش؟ ها؟ فأخذ بعض وذهب إلى قبرها وصلى على قبرها، وكان الصحابة صلى عليها قبل ما يقتلوها، فدل على تكرار الصلاة على الميت ما فيهوش إشكال، بل هو من الأمور المباحة. طيب هل يجوز الصلاة على الميت في قبره سأصلي عليه أم نصلي عليه؟ ودي بقى مسألة بنتعرض عليها المسلمين. يعني واحد مثلا سمع ان ابوه مات، اخوه مات خلاص ودفنوه وما لحقش هو الجنازة، يعني على ما وصل المسجد او على ما وصل بتاع جاله الخبر، المهم كان الاب او الاخ او اللي مات له ده دفن، يعني واحد لشخص عزيز مات ما لحقش يصلي عليه وناس مسلمين صلت عليه ودفنوه، ورجع الشخص ده من سفره او من شغله اي كان، عرف انه ابوه دفنوه وهو ما صلاش عليه، هل ينفع ياخد بعضه وروح على القبور وصلي على قبر اللي مات ده بعد ما تصلي عليه في المسجد، ولا ما ينفعش؟ خلاص تعالى كده نشوف. عن سليمان قال: سمعته الشعبي قال: اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامهم وصلى خلفهم. قلت: من حدثك هذا يا ابا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ، يعني قبر مش معروف، فوقف مع الصحابه وامهم وصلى عند القبر ده. وحديث ابي هريره ان رجلا او امراه كان يقوم المسجد، يعني يلم القمامه منه يعني الزباله، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: افلا اذنتموني؟ فقالوا: انه كان كذا وكذا، يعني شانه حقير، يعني هنقول لك كده كده، يعني استهانه بشانه. فقال: فدلوني على قبره. فاتى قبره فصلى عليه. لما عرف سال على المراه دي او الراجل ده اللي كان بينظف المسجد، قالوا: رسولنا مات. طب قالوا: انت ما قلتوليش ليه؟ يعني قالوا لي: عندها راجل بيام من نظر، يعني شانه حقير يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش الكلام ده طبعا، قالوا: دلوني على القبر. فذهب على قبر هذا الرجل البسيط الغلبان اللي كان بينظف المسجد او المراه، اختلف هو الرجل او المراه، وصلى على القبر. فدل على انه تكرار الصلاه ما فيهوش مشكله، وان لو حد فاتته صلاه الجنازه ممكن يوصل للقبر ويصلي على القبر، يتجه اتجاه القبله طبعا مش اتجاه القبر. وان كان طبعا وجه الميت بيبقى في اتجاه القبله، لكن يعني المهم يتحرى القبله ويصلي صلاه الجنازه. صلاه ما فيهاش ركوع ولا سجود. يعني ما ينفعش اصلي في المقابر، بس صلاه الجنازه ما فيهاش ركوع ولا سجود. فاللي فاتوا صلاه الجنازه في المسجد وحد عزيز عليه ممكن يذهب الى القبور، ده في حق مين؟ الرجال. ده في حق الرجال. فعشان امراه فاتها صلاه جنازه على حد تاخد بعضها وتروح تصلي في القبور، لا، ده في حق الرجال. طيب. طبعا عن انس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. هذه الاحاديث صريحه في جواز الصلاه على الميت في قبره. صلي عليه ام لم يصلي عليه؟ وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من السلف، وخالفهم مالك قال: لا يصلى على القبر. وحجته انه كان لو كانت الصلاه على الميت في قبره جائزه لكان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره اولى، واحاديث الباب ترد ده. الامام مالك يرى انه لو حد فاتته صلاه الجنازه ما ينفعش يروح على القبر ويصلي. ليه يا امام؟ قال لانه لو احنا كده قبحنا الموضوع ده، طب ما الناس بقى تقول كده اروح اصلي على قبر النبي اصلا. يعني لا، هو ما ينفعش الكلام ده، قبر النبي ازاي اروح اصلي عليه؟ دي جنازه فاتتني وانا يعني حضرت الميت وعشت وعصرته، لكن هم راحوا دفنوا الميت والشخص ده اللي هو الميت ده عزيز عليه وما لحقش على ما رجع من شغله او رجع من السفر، كانوا دفنوه بس عصره. كان النبي صلى الله عليه وسلم مات من 1400 سنه، ازاي يعني يروح؟ قياس يعني مردود من اهل العلم. فدي حجه الامام مالك، وطبعا مردوده من اهل العلم. وبعض العلماء قيدوا القيد حسن، قال: لا، لو انت عايز تصلي عند القبور فاتتك صلاة الجنازة وعايز تروح تصلي على القبر، يبقى لازم المدفون ده يكون مات في زمن المصلي أهل الصلاة، يعني يكون مات ما في في وقت المصلي كان بلغ يعني أهل الصلاة. وأبو حنيفة أن دفن الميت ولم يصلي عليه صلي عليه في قبره. أبو حنيفة قال يصلي دفن الميت ولم يصلي عليه صلي عليه في قبره. أبو حنيفة ليه رأي تاني، قال لك: لا، أنت ممكن تروح تصلي على القبر في حال أنه يكون أصلا ما صلوش عليه. برضه ده تقييد يحتاج إلى دليل، أنا ما عنديش دليل. أحاديث الباب صحيحة صريحة ثابتة واضحة إن ممكن حد يتصلى عليه ويرجع تاني شخص آخر يصلي عليه في القبر. وعندنا أحاديث في الباب كلها دلت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ناس كانت تصلى عليهم أصلا. صلى على الناس اتصلى عليهم، فما فيش مانع أبدا إن إحنا نصلي على الجنازة مرة تانية. الأحاديث واضحة وصريحة. طيب، لقد لمتى تجوز الصلاة على المدفون؟ يعني واحد مات ما حضرتش جنازة النهاردة، ممكن أروح بكرة بعده، يعني لقد إيه؟ ما فيش، ما عنديش حاجة مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لي حد قدموا المدة اللي أصلي فيها على الميت اللي دفن وأنا ما صليتش عليه. من العلماء من قال شهر، من العلماء قالوا مدة 3 أيام، يعني النهاردة اتدفن ممكن تصلي عليه بكرة أو بعد أو بعده لمدة 3 أيام. من العلماء من قالوا طول ما جسده سليم لسه ما تحللش. كلها اجتهادات من العلماء، ما عنديش ليها دليل. لكن طبعا الأولى والأفضل إنه الإنسان لو ما حضرش صلاة الجنازة في المسجد على الميت واول ما يجيله الخبر على طول عايز يصلي، يروح على القبور ويصلي ان كان رجل يعني. طيب الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، الغائب الغائب هو غائب عن بلد، ولو كان دون المسافة، واحد مش في بلد وسمعنا ان احنا ان هو مات، واحد مات في بلد وسمعنا موت الشخص ده، هل ينفع ان احنا نصلي عليه؟ شوف كده في حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى وكبر 4 تكبيرات. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني نجاشي. وفي رواية زهير: إن أخاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي مات فين؟ مات في الحبشة، كان ملك الحبشة، كان نصراني وأسلم. فلما كان نصراني وأسلم جاء خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد الصحابة وصلوا عليه فين؟ في المصلى. طيب العلماء لهم في المسألة دي 3 أقوال. القول الأول: يصلي على الغائب، سأصلي عليه أم لا؟ الغائب ده سمعت إن واحد مات في بلد غير البلد اللي أنت مقيمة فيها، والشخص ده عزيز عليكي، وطبعا صعب إن تصلي عليه، أو ابنه أو قريبه أو أي كان سمع ان حد عزيز عليه مات في بلد وهو ما يصليش، ما حضرش الصلاه، بيعمل ايه؟ يروح في المصلى في المكان المخصص للصلاه على الجنائز ويصلي على هذا الميت. حجه القول ده ايه؟ الحديثين قدامنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، النجاشي مات في الحبشه، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، ومع هذا صلى على النجاشي. فقال لك خلاص يبقى ده رخصه ان انا اصلي على الغائب. ده مذهب الشافعي والحنابله وابن حزم. القول الثاني يقول لا، الصلاة على الغائب لا تصح مطلقا، ما فيش حاجة اسمها صلي على الغائب. يعني ايه صلي على الغائب؟ ما ينفعش اصلا. وده مذهب مالك وابي حنيفة. ليه؟ قال لانه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي دي كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي، لكن ما حدش يعملها بعده. اللي مات خلاص اهل البلد صلوا عليه، لكن احنا ما نصليش عليه. ده مذهب مالك وابي حنيفة. طبعا لا يخفى ان التخصيص يحتاج الى دليل، وشوف الامامين، ودي تعلمك ان احنا ماشيين بالدليل مش بالكيلو. إمام علم، إمام مالك، إمام أهل المدينة الفقه، أبو حنيفة أول من عمل المذاهب، إيه ده؟ أو يعني أول الأربعة اللي عملوا مذاهب، ومتقدم على الأربعة يعني. يعني 4 أئمة اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أولهم كان أبو حنيفة. مات سنة 150 هجرة. ها؟ إمام، إمامان علم، من علم الأمة، مالك وأبو حنيفة، بس قالوا رأي ضعيف جدا. قالوا لا، ده من خصوصات النبي. طبعًا اترد عليهم على خصوصات النبي إزاي؟ ما هو خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خالص الصحابه معاه، لكن لما صلى هو والصحابه ده اللي مش خصوصات. الحاجه اللي خاصه بالنبي دي يعني بيطبقها على نفسه، فاهماني؟ طب ما هي لو خاصه بالنبي كان طبقها على نفسه، ما طبقهاش على نفسه. ده هو صلى وخلى الصحابه صلي معاه، فده اللي انها مش خصوصات. فالراي ده ساقط. يبقى انا بين قولين، القول الاول ان هو يصلي على الغائب، سأصلي عليه او لا، خلاص استدلوا بحديث النجاشي. القول الثالث ان يصلي على الغائب ما لم يصلي عليه في بلده اللي مات فيها. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي عشان النجاشي مات في بلد كفار وما فيش حد صلى عليه، فالنبي صلى عليه. ده مذهب شيخ الاسلام تيميه وتلميذه ابن القيم وروايه عن احمد، وبرضه تعقب هذا القول من العلماء: لا دليل على النجاشي لم يصلي عليه احد. مين قال لكم ان البلد الحبشه دي كلها ما صلاش عليه واحد فيها؟ مين قال؟ فين الدليل؟ مش في بقى؟ ومين اللي رجعنا للقول ده؟ شيخ الاسلام تيميه ابن القيم، روايه عن الامام احمد. عرفت بقى تتعلم ازاي فك الدليل؟ هي مش بالكيلو. شوف ازاي اما كبار، لكن لا، انا عندي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نجاشي، والنجاشي كان مات في الحبشه. يقول لك لا، لما يثبت ان هو ما حدش صلى عليه، مين قال؟ حد نقل لنا ان نجاشي لما مات ما حدش صلى عليه؟ ما حدش نقل لنا ده. ولا كان في تلفزيون ولا كان في موبايل ولا كان، ايش عرفكم لما مات ما حدش صلى عليه؟ ايش عرفكم ان الحبشه كلها ما فيش واحد مسلم صلى عليه؟ طبعا ده يبعد جدا. فالراجح من الاقوال والقول الاول انه الصلاه على الغائب سأصلي عليه او لم يصلي عليه، تقول الشافعي والحنابلة، جمهور حنابلة والإمام ابن حزم. عندك الترجيح 114 الذي يترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي والحنابلة وابن حزم من جواز الصلاة على الغائب مطلقا، سأصل عليه أم لم يصل عليه. لقوة الأدلة في ذلك أن المانعين لهم، المانعين ليس معهم دليل صريح صحيح بالمنع من الصلاة على الغائب أو تقييد ذلك بأن لم يصل عليه. الله تعالى أعلى وأعلى. طيب الصلاه على الميت في المسجد والمصلى، ممكن نصلي على الميت فين؟ ممكن تدخل جهاز المسجد، وممكن كان على عهد النبي بيعمل مكان كده مخصوص يصلي فيها الجنازة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. لما أمر بجنازة سعد بن أبي وقاص تمر عليه عشان تصلي عليها، الناس قالوا إيه ده؟ عائشة تدخل الجنازة المسجد وتصلي على الميت في المسجد؟ فأنكرت عليه وقالت: يا سبحان الله، الناس بتنسى بسرعة، طب سهيل بن البيضاء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. حديث في صحيح مسلم. طبعا ذهب أكثر أهل العلم لجواز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة المتقدم، ولهذا القول ذهب الشافعي وأحمد وبعض أصحاب مالك وأهل الظاهر وغيرهم. وقال مالك وأبو حنيفة: تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، واحتجوا بحديث ضعيف أو ضعفه أهل العلم اللي هو: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. طبعا الحديث ضعيف، بس حتى الإمام الخطابي قال: حتى لو ثبت الحديث معناه إن محمول على نقصان الأجر، محمول على نقصان الأجر، لأن المصلى عليه في المسجد ينصرف غالبا إلى أهله خلاص وبيسيبه، فما بيوصلوش للقبور غير لما يصلوا عليه في مصلى في الصحراء، فبيفضلوا معاه لغاية لما يتشال، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، يعني صلاة كاملة. فالحديث ضعيف وإن هم صححوه، فالمعنى إن أجر ناقص، لكن حديث سهيل ابن البيضاء صريح واضح جدا جدا إن هو نبي صلى في المسجد، وده في صحيح مسلم. طيب الترجيح طبعا إنه الراجع عندي مذهب لأكثر أهل العلم من السلف والخلف إن الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، والصواب لحديث عائشة المتقدم وفعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وضعف أدلة المانعين والله تعالى أعلم. طيب يستحب أن يعد مكان خاص، أن يعد مكان خاص للصلاة على الجنائز خارج المسجد، ده كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاز الصلاة في المسجد على الجنائز، لكن كان عندهم مكان مخصوص يحطوا فيه الجنازة. أولا خشية المسجد يتلوث، زي ما قلنا كده العلماء بيقولوا إنه لما تبقى في مكان معين بعيد عن الحدر بيبقى خلاص في قرب من يعني قريبين من المدافن، فيروحوا يذهبوا مع الميت لغاية لما يدفنوه، ففيها منافع يعني. وكان الأمر كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد في ذلك حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبرهم، خرج إلى المصلى، كان في مكان للجنائز. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، في مكان الجنائز ليها مكان قريب في المسجد يدخلوا ويصلوا عليها في هذا الزمن. بعد كده بقى الانتفاع بكثرة المصلين، نرجو المرة الجاية نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.